بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 41 من دروس فتاوى أركان الإسلام، فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. السؤال رقم 250، يقول السائل: ما حكم الامتداد الزائد أثناء السجود؟ يعني يقول بهذا الشكل، هذا الامتداد الزائد. الجواب: الامتداد الزائد أثناء السجود خلاف السنة، فإن الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منهم أنه كان يمد ظهره في السجود، كما قالوا أنه يمد ظهره حال الركوع، وإنما المشروع في حال السجود أن يرفع الإنسان بطنه عن فخذيه ويعلو بذلك، لا أن يمده كما يفعله بعض الناس. السؤال رقم 251، هل ورد أن العلامة التي يحدثها السجود في الجبهة من علامات الصالحين؟ الجواب: ليس هذا من علامات الصالحين، وإنما هو النور الذي يكون في الوجه، يعني هذا علامة الصالحين، وانشراح الصدر وحسن الخلق ما أشبه ذلك. أما الأثر الذي يسببه السجود في الوجه فقد تظهر في وجوه من لا يصلون إلا الفرائض لرقة الجلد، وقد لا تظهر في وجه من يصلي كثيرا ويطيل السجود قوة الجلد، فليس هذا بعبرة أن علامة الصلاة. السر رقم 253، هل ورد حديث صحيح في تحريك السبابة بين السجدتين في الصلاة؟ الجواب: نعم، ورد الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وذكر أنه يشير بأصبعه، وفي لفظ: إذا قعد في التشهد، يعني إذا ذكر الله وأنت برسيدة تقول كذا، وإذا ذكر الله في التشهد تقول كذا، ترفع صبعك. نعم. وفي لفظ ثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة، قبض أصابع بهذا الشكل، يعني كان في التشهد، فيجوز قبض ما بين السجدتين، ويجوز في أثناء التشهد، ويجوز رفع تحريك الأصبع بين السجدتين وفي التشهد. ومن قال لا يحركها فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى إذا قلت يبسطها؟ يعني ما تكون مبسوطة في حال السجود جلسة بين السيدتين، تكون بهذا الشكل، أو بين في التشهد ما تكون بهذا الشكل، إنما تكون بهذا الشكل. ولم يرد في الأحاديث أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه، ولو كان يبسطها لبينه الصحابة، كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى. فهذه ثلاثة أدلة، ففي حال التشهد تكون مبسوطة، وهذا حال الجلسة بين السجدتين، أو في التشهد تكون بهذا الشكل، وهذه تكون دائما بهذا الشكل. فإذا قال الله اللهم اللهم الله تحركها. سؤال رقم 253، ما حكم جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة لما تسجد السجدة الثانية وتقوم للثانية، بس تجد السجدة الثانية وتقوم للركعة الثانية تقول كذا، بعدين تقوم في الثالثة، يعني قبل ما تقوم للركعة الرابعة تكون بهذا الشكل وتقوم، أو يعني أنك لا تذكر فيها شيء الله عز وجل، ليس فيها ذكر ولا دعاء. الجواب: العلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال: قول أول استحباب مطلقا سواء عاجز ولم تعاجز، قول الثاني عدم الاستحباب مطلقا، القول الثالث التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس. قال في المغني: وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين، وذكر في الصفحة التي تليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع، يعني في حال الهوى للسجود ما تقدم يديك، تقدم ركبتيك، وفي حال الارتفاع من السجود إلى القيام تقدم ركبتيك بعدين يديك، تبدأ بالأسافة ثم لا عالي والعكس. نعم هذا جائز جائز. ثم قالوا في حديث يعني ابن يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض، فيجوز الاعتماد على الأرض ويجوز تركها ويعتمد على ركبتيه، محمول على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم مشقة القيام عليه ضعفه وكبره، إنه قال عليه الصلاة والسلام إني قد بدنت أي كبرت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وهذا القول هو الذي أميل إليه أنه يجوز الاعتماد، ذلك لأن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كبر وبدأ به الضعف. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال لما بدنا أي ضعف جسم النبي صلى الله عليه وسلم وكبر سنه، لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، وسألها عبد الله بن شقيق هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد، قالت نعم بعدما حطمه الناس. وقالت حفصة رضي الله عنها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا، يعني يجوز الصلاة قاعدا في النافلة مطلقا يجوز، يجوز ولو نصف الأجر في النافلة. أما القيام ما يجوز يصلي قاعد وهو قادر يصلي قائم، أي وقادر قدم ما يجوز، ما يجوز له إذا كان قادر على القيام ما يجوز يصلي الفريضة وهو قاعد، صلاته غير صحيحة لأن القيام مع القدرة ركن. أما في حال العجز ما قدر يستقيم يقعد وله الأجر كام. أما النافلة فيجوز الإنسان يصلي قاعد سواء الركعة الأولى ولا كل الصلاة، لكن له نصف الأجر أجر القائم. أما الفريضة فلا يجوز الإنسان يصلي قاعد
إلا له مريض،
إلا له مريض ما يقدر ما حمل إنه رجله يصلي قاعد. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام كان يصلي في سبحته قاعدا، يعني يحتمل السبحة النافلة يحتمل السبحة المكان الذي يصلي فيه، في رواية بعد عام واحد أو اثنين. كل هذه الروايات في صحيح مسلم، وأيد ذلك أن في حديث مالك بن الحويرث ذكر الاعتماد على الأرض، والاعتماد على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه، يعني يجوز الإنسان لما يبغى يهوي للسجود يعتمد على يده، ويجوز في حال القيام يعتمد على يده ويقوم، أمر واسع. لكن الأصل أنك لما تسجد على ركبتيك، تبدا بركبتك بعدين يديك، وفي حال القيام تعتمد على ركبتيك في القيام وتعتمد على إيش على يديك، لكن في حال العجز والحاجة يجوز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 41 من دروس فتاوى أركان الإسلام فضيلة الشيخ محمد صالح تيمي رحمه الله تعالى. السؤال رقم 250، يقول السائل ما حكم الامتداد الزائد أثناء السجود، يعني يقول بهذا الشكل. هذا الامتداد الزائد، الجواب الامتداد الزائد أثناء السجود خلاف السنة، فإن الواصفين لصلاته صلى الله عليه وسلم لم يقل أحد منهم أنه كان يمد ظهره في السجود كما قالوا أنه يمد ظهره حال الركوع،
وإنما المشروع في حال السجود أن يرفع الإنسان بطنه عن فخذيه ويعلو بذلك، لا أن يمده كما يفعله بعض الناس. السارق 251، هل ورد أن العلامة أن العلامة التي يحدثها السجود في الجبهة من علامات الصالحين؟ الجواب: ليس هذا من علامات الصالحين، وإنما هو النور الذي يكون في الوجه، يعني هذا علامة الصالحين، وانشراح الصدر وحسن الخلق ما أشبه ذلك. أما الأثر الذي يسببه السجود في الوجه فقد تظهر في وجوه من لا يصلون إلا الفرائض لرقة الجلد، وقد لا تظهر في وجه من يصلي كثيرا ويطيل السجود قوة الجلد. فليس هذا بعبرة أن علامة صلاح. السر رقم 253، هل ورد حديث الصحيح في تحريك السبابة بين السجدتين في الصلاة؟ الجواب: نعم، ورد الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وذكر أنه يشير بأصبعه، وفي لفظ: إذا قعد في التشهد، يعني إذا ذكر الله وأنت بالسجدة تقول كذا، وإذا ذكر الله في التشهد تقول كذا، ترفع صبعك. نعم. وفي لفظ ثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة، قبض أصابع بهذا الشكل على كان في التشهد، فيجوز قبض ما بين السجدتين، ويجوز في أثناء التشهد، ويجوز رفع تحريك الأصبع بين السجدتين وفي التشهد. ومن قال لا يحركها فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى إذا قلت يبسطها؟ يعني ما تكون مبسوطة في حال السجود جلسة بين السجدتين، تكون بهذا الشكل، أو بين في التشهد ما تكون بهذا الشكل، لما تكون بهذا الشكل. ولم يرد في الأحاديث أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه، ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه كان يبسط يده اليسرى على الفخذ اليسرى. فهذه ثلاثة أدلة، ففي حال التشهد تكون مبسوطة، وهذا حال الجلسة بين السجدتين أو في التشهد تكون بهذا الشكل، وهذا تكون دائما بهذا الشكل. فإذا قال الله اللهم اللهم الله تحركها. سؤال رقم 253، ما حكم جلسة الاستراحة؟ جلسة الاستراحة بينما تسجد السجدة الثانية وتقوم للثانية، تسجد السجدة الثانية وتقوم للركعة الثانية، تقول كذا وبعدين تقوم في الثالثة، يعني قبل ما تقوم للركعة الرابعة تكون بهذا الشكل وتقوم، أو يعني أنك لا تذكر فيها شيء الله عز وجل، ليس فيها ذكر ولا دعاء. الجواب: العلماء في جلسة الاستراحة ثلاثة أقوال. القول الأول: الاستحباب مطلقا سواء عاجز ولم تعاجز. القول الثاني: عدم الاستحباب مطلقا. القول الثالث: التفصيل بين من يشق عليه القيام مباشرة فيجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس. قال في المغني، وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين. وذكر في الصفعة التي تليها عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع. يعني في حال الهوى للسجود ما تقدم يديك، تقدم ركبتيك، في حال الارتفاع من السجود إلى القيام تقدم ركبتك بعدين يديك، تبدأ بالأسامة ثم الأعالي. طيب والعكس تعبان. نعم تعبان. هذا جائز. وثم قالوا في حديث يعني ابن يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض، فيجوز الاعتماد على الأرض ويجوز تركها ويعتمد على ركبتيه. محمول على أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم مشقة القيام على ضعفه وكبره، إنه قال عليه الصلاة والسلام: إني قد بدنت أي كبرت، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. وهذا القول هو الذي أميل إليه، أنه يجوز الاعتماد. ذلك لأن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز في غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كبر وبدأ به الضعف. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال: لما بدنا أي ضعف جسم النبي صلى الله عليه وسلم وكبر سنه، لما بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا، وسألها عبد الله بن شقيق: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعدما حطمه الناس. وقالت حفصة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صبحته قاعدا، يعني يجوز الصلاة قاعدا في النافلة مطلقا، يجوز يجوز ولو نصف الأجر في النافلة. أما القيام ما يجوز يصلي قاعد وهو قادر يصلي قائم، أي وقادر قدم ما يجوز، ما يجوز له. إذا كان قادر على القيام ما يجوز الإنسان يصلي الفريضة وهو قاعد، صلاته غير صحيحة، لأن القيام مع القدرة ركن. أما في حال العجز ما قدر يستقيم يقعد وله الأجر كام. أما النافلة فيجوز الإنسان يصلي قاعد سواء الركعة الأولى ولا كل الصلاة، لكن له نصف الأجر، أجر القائم. أما الفريضة فلا يجوز الإنسان يصلي قاعد
إلا له مريض،
إلا له مريض ما يقدر، ما حمل إنه رجليه يصلي قاعد. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، كان يصلي في سبحته قاعدا، يعني يحتمل السبحة النافلة يحتمل السبحة المكان الذي يصلي فيه، في رواية بعد عام واحد أو اثنين. كل هذه الروايات في صحيح مسلم، وأيد ذلك أن في حديث مالك بن حويرث ذكر الاعتماد على الأرض، والاعتماد على الشيء إنما يكون عند الحاجة إليه. يعني يجوز الإنسان لما يبغى يسهو للسجود يعتمد على يديه، ويجوز في حال القيام يعتمد على يديه ويقوم، أمر واسع. لكن الأصل أنك لما تسجد على ركبتيك، تبدأ بركبتك بعدين يديك، وفي حال القيام تعتمد على ركبتيك في القيام وتعتمد على إيش؟ على يديك. لكن في حال العجز والحاجة يجوز. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.